ومن ناحية أخرى أن مخالفة الفات ظلم وموافقته عدل ليست من صغريات هذه القاعدة بناء على أنها تين القاعدتين مشغولتان من قبل العقلاء فمخالفة القطع ظلم لأنها منوطة بثبوت حق الساعة للمولى في المرتبة السابقة وموافقة القطع عدل منوطة بثبوت حق الطاعة للمولى والمفروض أن حق الطاعة شارف للمولى إما ذاتا كما في المولى الذاتي وإما جعلا كما في المولى الجعلي فهذا الحق ثابت فثبوته أمر ضروري وأمر فطري ولا شبهة فيه فعندئذ مخالفة القطع بالحكم المولوي ظلم لأنها تقييد لحقه الثابت له وموافقته عدل لأنها أداء لحقه وإيصاله إلى حقه لأن معنى العدل هو إيصال صاحب الحق إلى حقه ومعنى الظلم سلب صاحب الحق عن حقه فإذا قطع بحكم مولوي لزومي فمخالفته ظلم على المولى لأنه تفتيت لحقه وسلب المولى عن حقه وموافقته عدل ومن الواضح أنها ليست مشغولة من قبل العقلاء وليست ثابتة ببناء العقلاء فإنها ثابتة سواء أكان العقلاء موجودون في سطح هذه الكرة أم لم يكونوا موجودين فلا فرق من هذه الناحية وإذا كانوا موجودين في سطح هذه قد بنوا على التحصيل والتقليص العقليين أم لم يبنوا على ذلك فإذا حجية القاعدة بمعنى أن مخالفته ظلم وموافقته عدل ليست من صغريات هاتين القاعدتين بناء على أنهما مجهولتان من قبل العقلاء فإن كون مخالفة الفات ظلم لأنها ليست مجهولة من قبل العقلاء مخالفة القاطع ظلم سواء أكان العقلاء موجودين في سطح هذه الكرة أم لا فلا شبهة في أن مخالفة المولى ظلم وموافقته عدل هذا مضافا อิลาอันนะฮูอิลาอันนะมะอานาฟุจีอะตัลกาตัลไลซะซาลิกليس أن مخالفة الخاكة ظلم وموافقته عدل فهذا ليس معنى حجية القطع فالنتيجة أن هذا التفسير لحجية الخاكة كما عن المحقق إشبهاني قدس الله نفسهلا يمكن إتمامه فأما القول الثالث وهو ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن معنى حجية الكافة إدراك العقل حسن العمل به إدراك العقل حسن العمل به وكف مخالفته والمثوبة على موافقته والإدانة والعقوبة على مخالفته وإن كان القطع غير مطابق للواقع ومن الواضح أن إدراك العقل حسن العمل بالقاطع وقبح مخالفته ليس بجعل جاهل ولا ببناء عقلاء فأما هذا القول فيرد عليه أن إدراك العقل حسن العمل بالقاطع وقبح مخالفته ليس معنى حجية القاطع بل هو من لوازم حجيته ومن تبعات حجية القطع وآثار الآية فإن القاطع إذا كان حجة فالعاقل يدرك حسن العمل به وقبح مخالفته فأما لو فرجنا أن القاطع ليس بحجة فلا يدرك العقل حسن العمل به ولا قبح مخالفته فإذن إدراك العقل حسن العمل بالقاطع وقبح مخالفته من لوازم حجية القطع وليس معنى الحجية من لوازم حجيته فلو فرضنا أن القطع ليس بحجة فلا يحكم فلا يدرك العقل حسن العمل به كالقطع بإباحة شيء فإنه ليس بحجة ولهذا لا يدرك العقل حسن العمل به وقبح مخالفته فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه فهو من لوازم حجية القطع وآثارها وتبعاتها وليس معنى حجية القطع وأما القول الرابع وهو الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أمن أن معنى حجية القطع هو إلزام العقل إلى دعون العقل وحكمه وحكمه بوجود العمل به وكف مخالفته وكف مخالفته فإن أراد قدس الله نفسه بذلك أي بإلزام العقل أي بإلزام العقل وحكمه بوجود العمل به إن أراد به تحريك المكلف وبعث التشريعي فيرد عليه أن التحريك والبعث التشريعي من وظيفة المولى وليس من وظيفة العقل فإن شأن العقل إدراك فقط وليس شأن العقل وليس شأن العقل الحكم والجعل والبعث والتحريك فإن شأن العقل إدراك وليس شأنه البعث والتحريك فإذا من أريد من إلزام العقل بوجوب العمل بالقات إن أراد به تحريكه وبعثه نحو القات بعثه التشريعي فهو من وظائف المولاي وليس من وظائف العقل وإن أراد به أن العقل يدرك حسن العمل بالقات وكف مخالفته إن أراد به فيرد عليه أن إدراك العقل حسن العمل به وكف مخالفته من آثار حجية القطع وليس معنى القطع ليس معنى القطع بل هو من آثار حجيته إلى هنا قد تبين أن جميع هذه التفسيرات لحجية القطع غير تامة ولا يمكن المساعدة على شيء منها فالصحيح في المقام أن يقال أن معنى حجية الفات هو المنجدية والمعجرية فإن الفات إن أصاب الواقع فهو منجز للواقع فإن أخطأ الواقع فهو مؤمن ومعذر والحجية صفة للقطع كما أن الحجية صفة للذنب فالحجية صفة للقطع الذي هو صفة للقطع هو المنجزية والمعذرية فيصح حمل الحجية على ذيها بالحمل الشرعي فيقال القطع منجز القطع مؤمن ومعذر كما أنه يصح أن يقال الجن حجة الجن منجد أو معذر وهكذا خبر الثقة فيصح أن يقال أن خبر الثقة إذا طابق الواقع فهو منجز بين أفتعل واقع فهو مؤمن ومعزل فالحجية بهذا المعنى وهو المنجزية والمعزلية هو الصحيح وهو صفة للقطع ومحمول على القطع للحمل الشرعي. وأما التفسيرات المتقدمة فشيء منها لا يصح حمله على القادر. للتفسير الأول فإنه من حمل الشيء على نفسه، وللتفسير الثاني فإن معنى الحجية أن مخالفة القطع ظلم وموافقة القطع عدل، فهذا لا يصح حمله على القطع. وكذا إدراك العقل حسن العمل به فإنه ليس صفة للقطع ومحمولا عليه، وكذلك حكم العقل بإلزام المكلف بالعمل بالقطع فإنه ليس صفة للقطع ومحمولا عليه. الذي هو صفة للقطع ومحمول عليه هو صفة المنجزية والمعزلية، فإن هذه صفة للقطع ومحمول على القطع ومحمول على القطع. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن حجية القطع إنما هي فيما يتعلق بحكم مولوي لزومي كالوجوب والحرمة ونحوهما، وأما إذا تعلق بحكم ترخيصي فلا يكون القطع حجة. نعم هو طريق وكاشف ولكن ليس حجة بمعنى المنجزية والمعزلية، فلا يكون منجزا ولا معزلا. فالقطع إنما يتصف بالحجية أي بالمنجزية والمعزلية إذا تعلق بالحكم المولوي اللزومي كالوجوب والحرمة فإنه قابل للتمييز وللتعزير، فإن أصاب القاطع الواقع فهو منجس له، وإن أخطأ الواقع فهو معزر ومؤمن له. وبكلمة أن حجية القاطع أن اتصاف القطع بالحجية منوط بثبوت الكبرى والصغرى معا. أما الكبرى فهي ثبوت حق الطاعة للمولى، ولا شبهة في ثبوت حق الطاعة للمولى ذاتا في المولى الذاتي، وجعدا في المولى الجعلي. فهذه الكبرى ضرورية وفطرية، فإن شكر المنعم أمر فطري وأمر ضروري. المنعم للإنسان من كافة الجهات، نعمة الحياة والصحة وما شاكل ذلك، فشكره أمر فكري وأمر ضروري فأعطى معنى حق الطاعة حق الطاعة للمولى أمر ضروري فهذه الكبرى ثابتة فهي ثبوت حق الطاعة للمولى وأما الصغرى وهي التاتع للحكم المولوي اللزومي وهي القاطع للحكم المولوي اللزومي فإذا قطع المكلف للحكم المولوي اللزومي انطبقت عليه الكبرى فإذا انطبقت عليه الكبرى اتسق القطع بالحجية أي اتسق القطع بالمنجزية والمعذرية فيكون القطع معذرا إذا أخطأ الواقع ومنجزا إذا أصاب الواقع ومنجزا القاطع فإذا القاطع بالحكم المولوي اللزومي إذا تعلق به انطبقت عليه الكبرى وهي حق الطاعة للمولى فإذا انطبقت اتسق القطع بالحجية للحجيات وبعد ذلك يقع الكلام أن هذه الحجية قابلة للردع أم لا نتكلم عنها.